وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الجليل في محكم تبيانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أيها الإخوة المؤمنون، ألا ما أسرع الأيام وما أشبهها ببعضها البعض إن لم يكن فيها ما يميز أهلها بالصلة بخالقها؟ فإن كان أمس الإنسان منا أو غد الإنسان منا كأمسه فهو الخاسر وهو المفلس، بل هو في مغلق الخسران المبين. وإن كان غائبا عن قضية لقاء الله فهو السوادي الذي يعيش على فتات الغير ويأبى أن يلقاه ويطاحن في هذه الحياة من أجل أن يكون واقعه مريراً قاسياً بعيداً عن مستوى القبول العقلي، فضلاً عن واقع المعراج الوجداني. والقضية خطيرة يا سادة، إن كان حالنا حال الذي يتأبى أن يعبد ربه بالمجاهدة والمخالفة، خطيرة للغاية إن كانت الفتاوى لا تكثر في المطالب إلا لأجل أن نفطر في رمضان، خطيرة للغاية إن كان هنالك جم غفير من الذين يستعدون لهتك حرمة رمضان. ومع هذا والمفارقة العجيبة يا سادة، أننا لا أقول نطلب، لا أقول ندعو، لا أقول نرجو، إنما نطالب ربنا في أن يرفع البلاء عنا ونحن متجرئون على خالقنا. الأمر جد خطير، وبالنظر إلى الواقع الأليم أصبحنا نهيئ أنفسنا لتحمل من يتجرأ على الله. نعم، فهذا يعلن أنه لن يصوم رمضان، وذاك يعلن أنه مريض. بأي مرض؟ بمرض الضعف الإيماني الذي يحقق بل يترجم حقيقة كونه ظالما لنفسه بعيدا عن خالقه متجرئا بالمحاربة. وهل ربكم يحارب يا سادة؟ والخطاب للجميع دون استثناء، كلنا ذلك الرجل الذي طولب بأن يصوم رمضان، إن كان يحمل أمانة جموع أو كان يحمل أمانة نفسه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أخاطب كل إنسان هيأ نفسه من الآن ألا يحافظ على حرمة رمضان، وأقول له: إن كنت على ذلك أو كذلك فأعلنها وقل يا رب أنا لست من أهل هذا الشرف، فلست مؤمنا، فلا تخاطبني وخاطب غيري، واستعد لضربة قاسمة الظهر شئت أم أبيت، لأن حرمات الله لها جلالها، قدرها، قيمتها، ولها جمالياتها. عند من يتفاعل مع آمرها بالإصغاء بلبيك ربنا، فهل من مصغل؟ فهل من عاقل؟ فهل من إنسان يترجم حقيقة الرجوع ليقول سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، يقول وأنت أرحم الراحمين، يا من أمرتنا بأن نصبر ونجاهد ونحتسب، وأعلنت أنك أنت الموفق، قد هيئنا أنفسنا للإصغاء فهيئنا للعمل بمقتضى ما أمرت يا رب العالمين. أيها الإخوة، جرح أليم في الصدر حينما تجد واقع الناس في غفلة عجيبة. أنا ما رأيت فرحة عارمة برزت بروزا عجيبا كما رأيتها في أولئك الذين رأوا أن الدولار قد هبط. وما بلغني أن زيدا من الناس حزن على نفسه وهو يعلن الحرب على ربه بترك صلاته، بترك عبادته، بشتم الذات الإلهية، بشتم هذا الدين، بالجرأة في خرق جدار هذا الواقع الذي ينبغي أن يتلبس به لأنه أمر الله. أيها المؤمن، تسألني لما بدأت بهذا الأسلوب؟ أليس الترغيب هو المفتاح الأولى؟ والجواب لكل عاقل: أأخاطب من ندعوهم إلى الإسلام؟ يعني إحنا ما أسلمنا؟ ما أننا مسلمين؟ لسنا أهل هذا الخطاب؟ من نحن، أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ خبروني، أين نجد أنفسنا الآن مع ربنا؟ أم ننتظر أيطيل خطيبنا أم لا؟ ننتظر أيكون هنالك درس فنفر قبل بدايته أم لا؟ نسأل أنفسنا أهنالك مجلس للصلاة على النبي فنلغيه بطرائق شتى؟ أم كيف يكون السبيل؟ من نخاطب؟ من هو المخاطب يا أيها الذين آمنوا؟ نحن في بلد مسلم، وفي بلد الأبدال، وفي بلد علم العالم كله أنه منطلق التعريف على الدين الحقيق. أيكون أهله أول من يتجرأ على الله؟ ما قال بهذا عاقل يا سادة؟ يا أيها الإخوة، وأنا أتصفح في كتب بعض العارفين استوقفتني أبيات لسيدي العارف الجليل عمر اليافي، وتأملت نفسي وعملي وشأني، فكم صغرت وكم أدركت أنني ذلك المقصر الذي إن صام لا يصوم إلا رمضان وبتذمر، وإن قام يظن أنه شيخ الأولياء، وفي محور شأن خطير جدا هو التلبس بالغفلة الخانقة التي تعلن عن عدم قرب الفرج إلا إذا رجعنا. والذي يدهش العقل يا سادة، شيخ علماء هذه البلاد يوما من الأيام ذكر الرؤيا، رحمه الله الشهيد السعيد، وقال النهاية إلى خير إن رجعنا إلى الله، وذكر أنه إن لم ننتبه أو نسمع أو نصغي ليكونن كذا وكذا وكذا وكذا، وكان ما ذكر ووقع ما ذكر. وكل منا يقول ليت أننا سمعنا، ليت أننا التزمنا، ليت أننا أصغينا، ليت أن الواحد منا لم يكن بابا لفتح الفتنة، ولكن واحدا لم يقل ليت أننا رجعنا إلى الله. وهل هذه العبارة منسوخة على المفهوم العقائدي والفقهي؟ يعني الرجوع إلى الله قديما كان هلأ نسيخ أم ماذا؟ هذا الولي أيها الإخوة فقيه عارف صوام قوام، يعلن عن أنه مريض يريد شفاءه من ربه. ولكن أسرتني الأبيات وسطرتها بالحرف لعلها تحرك مشاعر القلوب، فأصغ بربك بسمع بصيرتك. يقول يا رب قد عجز الطبيب فداوني، بخفي لطفك واشفني يا شافي، أنا من ضيوفك قد حسبت وإن من شيم الكرام البر بالأضياف، لا تحرمني نيل عفوك واسقني من حضرة القدس الرحيق الصافي، واجبر لكسري إنني بك واثق وبك اكتفيت وأنت أنت الكافي، حاشاك ربي أن تخيبني وقد أعطيت ما أرجوه منك خلافي، وتوسلي فيما أروم محمد صلى الله عليه وسلم، وتوسلي فيما أروم محمد خير الأنام وسيد الأشراف. لما أتيت على هذه الأبيات؟ ألقي السمع أخا الإيمان، في ليلة النصف من شعبان توحدت القلوب مع اللسان في أرجاء محافظات سوريا كلها بلا استثناء، والكل جأر إلى الله، وفي رحاب أبدال الشام وخاصة علمائها، حتى أن أحد كبرائها ممن يدعون أنه خارج البلاد وربك إنه لبين أهله في بلده، سيدي الدكتور نور الدين العطر، أدام الله وجوده وبقاءه ونفعه للأمة، وهو ها هنا في الشام ولم يخرج إطلاقا، بل لم يوقف نشاطه العلمي على الإطلاق، أمر أن يدعى الناس وهرع العباد أرسالاً وجماعات إلى بيوت الله، وانتهج ذلك المنهج الذي كان عليه شيخه سيدي عبد الله سراج الدين الفقيه المحدث الولي العارف بعرض أحاديث فضل تلك الليلة. يعني بدأ بالمنطلق العلمي وهو محدث كبير معروف، ثم بالدعاء على ضوابط عقائدية دقيقة للغاية، والذي سجل ألا فليرجع لكي لا يتهم، وكان ما كان من أن أصبح الناس جميعا صائمين، وكنا في اليوم التالي على أعتاب بيته، فاستوقفني شاب يظهر أنه بعيد عن الله، ودفعني إلى اليقين سؤاله، جرحت يده، فقال بهذه اللهجة: يا شيخ يا شيخ، هيك قال لي، يا شيخ الدم بيفطر؟ قلت له أنه دم؟ بدي أعرف أنه دم من تمه، شو الترتيب؟ قال لي جرحت إيدي. هذا يدل على أنه لا يفقه الحكم على الإطلاق. ومع هذا فوجدتني بين يدي شاردا رجع إلى الله بهذه الوحدة، وهو يسأل عن صحة صيامه وظاهر عليه الضعف. في تلك الليلة كان الأنس ظاهرا، وفي ذلك اليوم كانت الوحدة شاملة، وعند الغروب كان الدعاء على لسان واحد بمنطلق أتقى رجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم قطف الناس من ثمرات، وليت أن الجميع بقوا على ما هم عليه من أمر الرجوع والوقفة بين يديه ذي الجلال والإكرام، لتوسعت دائرة الرحمات ولا خرق الله لنا كل العادات، ولجعلنا في ركاب أنوار سيد السادات عليه أفضل الصلوات والتسليمات. وما أريد أن أصل إليه، تتصل بي صالحة من حلب أعرفها من زمن، وهي تتواصل تتثبت دائما عن أمور دينها وسلوكها، وتنشئ أبناءها على هذا المستوى. هي صافية القلب، منشرحة الصدر، مقبلة على الله منذ نعومة أظفارها، هكذا أسست. والتواصل معها عبر الهاتف، وأنا أعرف إخوتها وأعرف أباها، كلهم أهل سلوك وفقه متين، فقهاء شافعية. تقول لي: رأيت في المنام، اسمع أخ الإيمان، ليلة النصف من شعبان، وكانت الشدة واضحة على أهل حلب، كأن أهل حلب جميعا خرجوا من بيوتهم، ولكن إلى أين يا أهل حلب؟ يا من متعكم الله بالمصابرة والاحتساب واليقين بأجر التواب، إلى أين؟ إلى شوارع حلب، يحملون رسول الله على ظهورهم نورا يتلألأ، ويتجولون في سكك حلب كلها، ويجأرون بالدعاء، متوسلين إلى رب السماء بسيد الأنبياء: اللهم فرج عن أهل سوريا. ما أدهشني أيها الإخوة، والرؤيا حق، فيها رسول الله، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، برغم أنف من يأبى، برغم أنف من ينكر، برغم أنف من يدعي أنه تابع للسلف والسلف منه براء. نعم رؤيا حق، لأن فيها رسول الله. وفي الصحاح: من رآني في المنام فقد رآني حقه. وفي رواية: فقد رأى الحق. ما أدهشني أيها الإخوة أنهم يتظللون بنور الحبيب، المعبرون المحققون يقولون: من رأى نفسه يحمل رسول الله على ظهره ففي ذلك إشارة إلى قوة الاستعداد لحمل السنة ومنهج صاحبها. فكيف إذا كانت نورا؟ خبروني. هذه واحدة. الثانية: أنهم يتجولون في ظل الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم في شدتهم يدعون لمن؟ لأهل سوريا، يعني مو لأهل حلب بس. من هنا قال لي أحد الأولياء والعارفين: وعزة الله لينطلقن الفرج من حلب. وحلب قطعة من بلاد الشام كما تعلمون، وفيها من الأبدال الخاسر خسرانا مبينا من لا يعرفهم أو من تجرأ عليهم أحياء أو أموات. فلما اجتمعت الكلمة كانت تلك الإشارة، أفنضيقها على أنفسنا على أبواب رمضان؟ لا وربك. لذلك يا سادة أختم بهذا الحديث من فمي الطاهر الزكي النبي الأمين صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله فيه عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يا باغي الخير، وأرجو الله قولوا آمين أن يكون صاحبها كل سامع، نمني النفس بذلك لأننا في رحاب بيته وقد قبلنا ضيوفا على مائدته، فاليقين والظن أننا سنقبل إبقاء إقبال الظمآن على الغدير إن شاء الله تعالى. يا باغي الخير أقبل، صم رمضان وقم وأصغ إلى سيد ولد عدنان بلسان حالك قبل قالك، قبل أحوالك، قبل تفاعلك من الداخل. إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا واحتسابا بيقين الأجر أنه معط بما هو أهله، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أما الصيام فهو المعروف، وأما القيام فجمهور العلماء أنه التراويح. وبلفتة سريعة يلي بده يسيق الأدلة على أنه ما بيجوز إلا 8 يخلي له هذا الترتيب، هو يصلي 8 يصطفل، لكن لا يشوش على عباد الله. وإذا بده الدليل صفحات واسعة أشبع علماؤنا القضية بالدليل، ولو لم يكن من دليل إلا الصلاة خير موضوع ومشروع لكفى، لكن هنالك جانب، ألم يجمع على ذلك؟ ألم يفعلها عمر؟ أأنكر عليه الصحابة؟ والله يا أيها الإخوة، في بعض البلاد التي يدعون أنهم أصحاب التمسك بمنهج السلف، أنو سلف؟ ما لي عرفان ليكون عندهم الخلفاء الأربعة من الخلف، ليكون عمر بن الخطاب من بعد القرن السادس أو السابع، ما لي عرفان، ما بتصلوا غير 8، لأن النبي صلى 8 ركعات. لكن وسعة الدليل في قضية التقرير وقضية الإجماع من غير نكير هو أقوى لفت لنظر الغافل والجاهل. يلي ما بيعرف يروح يتعلم، بس اللي ما بده يتعلم ويركب راسه ويقول أنا عاجبني ترتيبي هذا جاهل مركب، هذا ليس قدوة ولا بيعلم، لكن احذروا منه واحذروا. من جانب آخر عليكم بالجماعة، عليكم بما عليه جمهور المسلمين كم يصلون. واحرصوا، هل تعلمون يا سادة أن عند السادة المالكية كانوا ربما بلغوا في الصدر الأول، يعني عند المتقدمين من أتباع مالك، ربما بلغوا 36 ركعة، وبكثرة التلاوة في الركعات، فهنيئا لمن يصليها ختمة، وجزى الله عنا كل خير من يحملها، وبارك الله بقرائنا. ألا ما أكثرهم وأغزرهم وأعظم بركتهم في هذه البلاد الشامية. فكونوا على الجماعة لتظللكم بركات المولى، فيد الله مع الجماعة وعلى الجماعة. ومن قامه، من صام رمضان، إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامة، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. آخر الشهر، بل آخر الشهر، خلينا على الظرفية لأن العمر ماضي بسرعة. تقول لك الملائكة استقبل من أمرك فقد غفر لك ما استدبرت. ختاما، فليتحملني أصحاب الأقنية الفضائية، وأنا أعلم أن قناتنا المباركة نور الشام ما حتحذفها لأنه بتحب الخير وبتحب النصح وبتحب التذكير. عجيب، تجد عبارات على الأقنية الفضائية: رمضان معنى أحلى. طب بدي شوف شو بدكم تساووا برمضان؟ المسلسلات، التمثيليات، شد الناس بدعايات عجيبة غريبة، وفي أوقات العبادات. بس أنا حقول كلمة واحدة، تنعرض كل هالشغلات برمضان، هكذا قيل لي، كلها تنعرض برمضان وبترد تنعاد بعد رمضان. بس فرض رمضان بس برمضان، والتراويح بس برمضان، وإذا فاتك رمضان ما حدا بيصوم بالعيد، فاتك الخير كله. ألا هل من عاقل؟ فأستحلف بالله كل من حمله الله أمانة الجيل أن لا يهبط بهم، أن يذكرهم بالله، وأن يقف بين يدي محراب أحكام الله وقفة العالم أنه سيلقاه في القلب الكثير. لكن لفتة فلعلها تنفع وترفع. بارك الله بكم، وأسعدني دائما بلقائكم، وشرفني بخدمتكم. أما كلامنا عن رمضان واستقباله في معرض ما ذكرنا، ما هو إلا مقدمة، ولا يكونن لنا كلام أوسع في خطبنا القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله التوفيق والسداد والرشاد بنور بركة سيد العباد. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.